أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثاني اللي كان يأخذ الالتفات، يعني الذي كان يقال فيه بأنه الالتفات أمر لا بد منه في اختيارية العنوان، بمعنى أن العنوان الذي إذا العنوان إنما يكون مقبح، يعني يكون موجب لقبح الفعل عندما ينطبق عليه إذا كان ملتفتا إليه العنوان، وهذا أمر مسلم ولا بد منه. والعنوان في محل كلامنا ليس ملتفتا، إذا مخفول عن كلام في هذا. وهذا كان الجواب الأول عنه هو ما تقدم من أنه الالتفات موجود، لكن بنحو شنو؟ بنحو إجمالي ارتكازي. وهذا يكفي في ماذا؟ في اختيارية العنوان بالمعنى الذي قلناه، بمعنى أن انضباط على الفعل يوجب صيرورة الفعل فعلا شنو؟ اختياريا. هناك جواب آخر يمكن أن يذكر، وهو أن يقال بأنه أن المشكلة والإشكال نشأ كأنه من افتراض أن العنوان الذي يدعى أنه بانطباقه على الفعل يكون موجب لقبح الفعل، هذا العنوان هو عنوان مقطوع الخنزير، عنوان شرب مقطوع الخنزير، فصار هذا الحديث به. فإجى صاحب انتفائته لأن هذا مخفول عنه، عنوان شرب مقطوع الخمرية هذا مقبول عنه، لأنه القاطع بالخمرية هو متوجه إلى مقطوعة لا إلى قطعة، تمام غرضه وتمام توجهه إلى الخمر لا إلى قطعه. بماذا؟ بالخمرية. إذا القطع بالخمرية يكون مقبول عنه، ومن هنا وقع هذا الكلام. أما إذا إحنا أبدلنا عنوان شرب مقطوع الخمرية بعنوان شرب مقطوع الحرمة، بعنوان شرب مقطوع الحرمة وهو عنوان المقبح وحاصل في محل الكلام في باب التجربة، حاصل هو يقطع بالخمرية، يعني يقطع بماذا؟ بحرمتها. فإذا شرب عنوان شرب مقطوع الحرمة، إذا ادعينا أنه هو العنوان الذي يكون موجب لصيرورة الفعل المتجرى به شنو؟ قبيحا. هو العنوان عنوان مقبح. خب نجي نطرح مسألة صاحب الكفاية، هل هو ملتفت إليه أو لا؟ شنو المحذور في أن يكون ملتفت إليه؟ والمحذور اللي ذكر صاحب الكفاية في شرب مقطوع الخمرية أن يقول هذا القطع بالخمرية قطع طريقي، يعني يأخذ طريق علما للخمرية، وهذا القطع بالخمرية هو متوجه للخمر، من يلتفت إلى قطعه بأنه شنو؟ بأنه خمر. فإذا إحنا بدال هذا القطع مو وخرنا هذا القطع، هذا القطع موجود لكن إحنا لاحظنا قطعه بحرمة هذا القطع بالحرمة، من نقدر نقول نفس الكلام اللي ذكر صاحب الكفاية بالنسبة إلى شرب مقطوع الشن الخمرية. واضح هنا غرض القاطع بالخمرية، غرضه الأساسي هذا المتجري، نقول غرضه الأساسي هو شرب الخمر الواقعي، شرب المسكر الواقعي صحيح، قطعه بالحرمة مطمئن من أن يكون ملتفت إليه، ويلتفت بماذا؟ بأن هذا ماذا؟ هذا حرام يقطع بماذا؟ بحرمته. كل محذور محطو في أن يلتفت بالالتفات التفصيلي إلى أن هذا مقطوع الشنو؟ مقطوع الحرمة. بعد الإشكال اللي ذكر في مقطوع الشرب ومقطوع الخمرية ما يجي السر واضح اللي أقوله، لأنه هناك أكو قاطع بالخمرية، هو هذا يقول مقفول عنه، القطع بخمرية هذا مقول عنه لأنه غرضه وهمه هو شنو؟ ذات المقطوع متعلق القطع، فيخفل عن القطع به. نقول هذا صحيح، لكن القطع بالحرمة ليس هكذا، هو قاطع بحرمة هذا وهو متجري ويشرب ماذا؟ ويشرب هذا الخمر، ويلتفت إلى أن هذا شنو مقطوع شنو حرمة، وكل محذور مأكول، ويكون هو العنوان المقبع وهو الموجب ماذا لسيرورة الفعل ماذا قبيحا. بعد ما يجي إشكال ماذا؟ أنه غير ملتفت. ليش غير ملتفت إليه؟ حتى نضطر إلى الجواب الأول نقول بأنه ملتفت إليه إجمالا، وإن لم يكن ملتفت إليه شنو تفصيلا. لا نقول هو ملتفت إليه تفصيلا، يعني يمكن افتراض أنه يلتفت إليه شنو تفصيلا. واضح؟ لأن القطع كون هذا مقطوع الخمرية أمر يمكن فارق التفات المتجري إليه، ولا محذور في أن يلتفت إلى أن هذا مقطوع شنو مقطوع الحرمة. إذا أكو محذور في أن يلتفت إلى أنه مقطوع الخمرية باعتبار أن قطع طريق الخمرية وهو يهتم بالخمرية وغرضه متعلق بشرب الخمر الواقعي، فلا يلتفت إلى قطعه بأن هذا خمر، هذا ما موجود في ماذا في قطعه بأن هذا شنو حرام. وبهذا نخلص من أصل الإشكال. هذا الوجه الثاني وانتهى الكلام لي. الوجه الثالث، الوجه الثالث والأخير الذي ذكره هو أن يقال بأنه مما يدل على عدم قبح الفعل المتجرى به هو أنه لو كان قبيحا الفعل المتجرى به لازم اجتماع الضدين، يلزم اجتماع الضدين في حالة ما إذا صادف وجود مصلحة مهمة للمولى، صادف أن في هذا الفعل المتجرى به مصلحة مهمة للمولى بحيث صار هذا الفعل لوجود مصلحتين وغرض للمولى صار محبوبا للمولى وصار له مصلحة ومحبوب للمولى، هنا إذا أبقيت يصير حسن، أمر حسن المحبوب للمولى فيكون حسنا. فيقول له إذا أبقيت مصر على أن الفعل المتجرى به قبيح بالرغم من هذا يلزم اجتماع ضد، لأن هذا الفعل سوف يكون قبيح لما تقوله من أن الفعل المتجرى به قبيح، ويكون أيضا شنو في نفس الوقت حسنا. لماذا حسن؟ لأنه محبوب للمولى ومراد للمولى وفي ويحقق للمولى غرض من أغراضه ويحقق للمولى مصلحة، فيكون حسنا وقبيحا في آن واحد. إذن لا بد أن نلتزم بماذا؟ بعدم قبح الفعل المتجرى به. هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث هذا جوابه واضح، واضح جوابه هو أنه نحن نتكلم عن الحسن والقبح العقليين، وهذا ما له علاقة بغرض المصالح والمفاسد، ما له علاقة بتحقيق غرض المولى وعدم تحقيق غرض المولى. أصلا هذه الأمور لها ملاكات خاصة بها. إحنا ما نؤمن بأن كل ما فيه مصلحة لابد أن يكون حسن عقلا، وكل ما فيه مفسدة لابد أن يكون شنو قبيح عقلا. ما كل شيء ملازم منهم، قد يكون الشيء فيه مصلحة ويتعلق به الحب، لكنه قبيح بالرغم من هذا يكون قبيح. ملاك القبح والحسن العقلي ملاك آخر ما له علاقة بملاك ماذا؟ بملاك أن هذا يتعلق به الحب ولا يتعلق به الحب. يتعلق به الحب لأنه يحقق غرض من الأغراض، يتعلق به الحب لأنه يحقق غرض من الأغراض، لأن فيه مصلحة، لأن فيه مصلحة. هاي ملاكات الحب والبغض، وملاكات ماذا؟ المصالح والمفاسد. القبح والحسن ملاكاتها أخرى تختلف عن هذه الملاكات. فإذا لا مانع من اجتماع ماذا؟ من اجتماع بافتراض أن الفعل يكون فيه مصلحة ويحقق غرض، لكن بالرغم من هذا إذا صدر من الفاعل يكون ماذا؟ يكون قبيحا. بالرغم من هذا إذا صدر من الفاعل يكون ماذا؟ يكون قبيحا، كما إذا صدر والفاعل متمرد على المولى في مقام التجري على المولى في مقام عدم احترام المولى، يكون هذا الفعل قبيح حتى إذا حقق غرضا حتى إذا حقق غرضا للمولى هو بالرغم من هذا يكون ماذا؟ يكون قبيح. والعكس بالعكس، أن الفعل يكون حسنا بملاكات الانقياد للمولى واحترام المولى وعدم الخروج عن زي العبودية وأمثال هاي ملاكات الحسن، بالرغم من ماذا؟ من أن الفعل فيه شنو؟ فيه مفسدة. قد يصدر الفعل الذي فيه مفسدة من إنسان منقاد، من إنسان منقاد للمولى، هو يأتي به انقيادا للمولى وإطاعة للمولى، يحتمل أن هذا يريده المولى هو يأتي به، كيف نقول أن هذا قبيح؟ هذا حسن بالرغم من ماذا؟ من وجود مفسدة فيه، وجود مفسدة فيه هو يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ حسنا. إذن ماكو اجتماع نقيضين، ماكو اجتماع ضدين، حتى نقول إذا قلنا ببقاء القبح وقبح الفعل المتجرى به فيلزم منه في هذه الحالة أن يكون الشيء قبيحا وماذا؟ وحسنا. لا، هو لا يكون حسنا، هو لا يكون حسنا، ولذا لازم اجتماع ضدين. المحال هو أن يكون الشيء حسنا وقبيحا بملاك الحسن والقبح العقلية، هذا محال، ما ممكن أن يجتمع. أما أن يكون الشيء حسنا وفيه مفسدة، كل ما نعمكم. هذا الجواب عن الوجه الثالث وهو الوجه الأخير الذي نذكره. إلى هنا انتهت الوجوه، لم تنتهي هي، لكن انتهى ما أردنا ذكره من هذه الوجوه المستدل بها على عدم قبح الفعل المتجرى به، وتبين أنها غير ناهضة لإثبات عدم القبح. وأشرنا في الدرس السابق إلى أن العمدة هو النزاع في هذا، أن العناوين المقبحة، والمقصود من العناوين المقبحة العناوين التي إذا انطبقت على فعل توجب شنو؟ قبح هذا الفعل، أو توجب شنو؟ حسنة، أو توجب حسنة، أن هاي العناوين المقبحة، هل القطع بخمرية هل شرب مقطوع الخمرية منها، هل القطع بخمرية هذا منها أو شنو أو لا؟ عنوان شرب مقطوع الخمرية هل هو من العناوين المقبحة أو ليس من العناوين شنو المقبحة؟ وماذا يشترط في هذه العناوين المقبحة؟ على ضوء الأجوبة المتقدمة عن الوجوه السابقة لصاحب الكفاية يمكن أن نصور دليل على ماذا؟ على القبح، عكس الوجوه السابقة، أن ندخل دليلا مستفادا من الأجوبة السابقة على قبح الفعل المتجرى به، على قبح الفعل المتجرى به. وحاصل هذا الوجه أن يقال هكذا، لأنه نتقدم في الأجوبة السابقة أنه يكفي العناوين المقبحة الالتفات إليها عندما تنطبق على الفعل، يكفي الالتفات ولو التفاتا شنو إجماليا على ما تقدم، ولو التفاتا إجماليا هذا يكفي في صيرورة العنوان مقبح، بمعنى أنه يوجب صيرورة الفعل الذي ينطبق عليه ذلك العنوان مع الالتفات إليه، ولو إجمالا صيرورته شنو؟ قبيح. وهذا الالتفات ولو إجمالا موجود في محل الكلام، لأن المتجري القاطع بخمرية هذا هو متوجه علما إلى قطعه بأن هذا خمر، ولو توجها شنو إجماليا، وهذا يكفي في صيرورة الفعل قبيحا، فيصير الفعل المتجرى به قبيحا لانطباق عنوان شرب مقطوع الخمرية شنو عليه، فيصير قبيحا. واتفعنا إشكال صاحب الكفاية، قلنا أن الالتفات الإجمالي يكفي، وأضفنا في الجواب الثاني إلى هذا أنه نقدر نستغني عنه، يعني من لاحظ عنوان شرب مقطوع الخمرية ولاحظ عنوان شرب مقطوع شنو مقطوع الحرمة، وعنوان شرب مقطوع الحرمة ملتفت ماكم على هذا يوجب قبح، ماذا أن يشرب هذا يصدر منه فعل ينطبق عليه عنوان شرب شنو ما يقطع بحرمته، هذا عنوان قبيح، وهذا العنوان القبيح يوجب قبح، ماذا قبح يكون هذا وجها علما لقبح لإثبات قبح الفعل المتجرى به. لعل ما ذكروه في المقام هو يرجع في إلى هذا الوجه، في روحه يرجع علما إلى هذا الوجه، يعني ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، ذكر وجه في كلماته مستدلا به علما على قبح الفعل المتجرى به، خلافا الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية والمحقق النايني كلهم ذهبوا إلى عدم القبح، هو التزم بماذا بقبح الفعل المتجرى به، واستدل عليه بهذا الدليل، ذكر بأنه الأمور التي يكون الحسن والقبح فيها ذاتيا منحصرة في أمرين وهو شنو عنوان العدل والظلم، هذا العدل حسنه ذاتي، وفسر المقصود من الذاتي هذا ذاتي بمعنى أنه لا يحتاج في إدراك كونه حسن إلى أن ينطبق عليه عنوان شنو آخر، ما يتوقف على هذا، هو في حد نفسه حسن. والظلم قبحه ذاتي، يعني لا يحتاج في حكم العقل لقبحه إلى انطباق عنوان آخر عليه، هذا فقط ذن العناوين. وأما ما عداها من الأفعال وغير الأفعال كلها هي حسنها وقبحها بالوجوه والاعتبارات، بمعنى أنه حسنها يكون مكتسب من شنو من انطباق عنوان حسن شنو عليها، وقبحها يكون أيضا مكتسب من انطباق عنوان قبيح شنو عليها، والعنوان الذي يوجب قبح الفاعل هو عنوان الظلم، والعنوان الذي إذا انطبق عليه الفعل، والعنوان الذي يوجب حسن الفعل هو عنوان شنو عنوان العدل، فالعدل إذا انطبق على فعل على شيء على عنوان آخر يكون ذلك العنوان أو ذلك الفعل حسنا، والظلم إذا انطبق أيضا يكون ذلك الفعل قبيحا، بل إذا ما انطبق إما أن يكون الفعل أصلا لا حسن ولا شيء، يعني ليس فيه اقتضاء الحسن وليس فيه اقتضاء شنو القبح، أو لا قد يكون فيه اقتضاء شنو الحسن وفيه اقتضاء القبح مسألة أخرى، لكن بالنتيجة هذه الأحكام هذه الأمور لا يحكم بحسنها وقبحها إلا عند انطباق هذه العناوين عليها. وبعد أن ذكر هذه المقدمة أو هذه النتيجة حين ذكر بأنه بناء على هذا نقول أنه لا فرق بنظر العقل لا فرق بين، يعني لا فرق بنظر العقل في قبح شرب مقطوع الخمرية أو قبح شرب مقطوع شنو مقطوع الحرمة، يقول العقل ما يفرق بين أن هذا القطع مصيب للواقع أو شنو أو غير مصيب، بالنظر بنظر العقل القبح واحد، كما أن شرب مقطوع الخمرية المصيب للواقع بنظر العقل قبيح، شرب مقطوع الخمرية الغير المصيب للواقع بنظر العقل أيضا قبيح، كل منهما في حالة العصيان وحالة التجري، كل منهما العقل يحكم بماذا؟ بقبحه. لماذا؟ لماذا؟ لأن ملاك حكم العقل بالقبح هو مسألة شنو؟ احترام المولى، مسألة بقاء العبد اتجاه مولاه في حالة شنو؟ في حالة العبودية والإطاعة وعدم التمرد على المولى، هذا هو الملاك، هذا الملاك. ولا إشكال في أنه هذا الملاك متحقق في كل من المعصية والتجرم، في كل من يشرب مقطوع الخمرية مع مصادفة هذا القتل الواقع، ومن يشرب مقطوع الخمرية مع عدم مصادفة هذا القتل الواقع، كل منهما خرج عن زي العبودية، كل منهما هتك حرمة المولى، تمرد على المولى ما شئت فعلته، في كل منهما هذا موجود. ملاك القبح والحسن هذا بعبارة أكثر وضوح على ضوء ما ذكر من المقدمة أن عنوان الظلم ينطبق على هذا الفعل الصادر من المتجري كما ينطبق على الفعل الصادر من العاصي، كل منهما ظلم، كل منهما سلب لحق المولى وتمرد على المولى وظلم. ظلم شنو؟ سلب الحق حقه، لو حق الطاعة هذا سلب، هذا فهو ظلم. وإذا كان ظلما ينطبق عنوان الظلم اللي هو حسن قبح ذاتي على هذا الفعل، فيكون هذا الفعل شنو؟ قبيحا. ولا يرى العقل فرقا بين ماذا؟ بين المتجري وبين العاصي. هذا الوجه الذي ذكره، وهذا هو في روحه يرجع إلى ذاك الوجه الأول أيضا كان يدعى فيه هذا الشيء بأن الشرب مقطوع الخمرية من العناوين المقبحة مع الالتفات إليها المفروض في محل الكلام ولو إجمالا، عنوان مقبح، شرب مقطوع الخمرية عنوان مقبح. شرب مقطوع الخمرية شنو هو؟ هو 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 في الحقيقة نقدر هو يساوق شنو؟ التجري، يساوق من قبل التجري، يساوق شنو؟ يساوق الخروج عن زي العبودية. هو شرب مقطوع الخمرية طبعا بإضافة أنه مقطوع الحرمة أيضا، المتجرد كما يعلم بأنه خمر يعلم مقروب، هذا يعلم بأنه حرام، يعني أن الشارع حرمه، وهو يقطع بأن هذا الشارع مبغوض للشارع وحرام على الشارع، حرام من قبل الشارع. وهذا الشرب مقطوع الخمرية هو يساوق في الحقيقة التمرد على المولى، يساوق الخروج عن زي الرقية والعبودية، يعني يساوق شنو؟ ظلم المولى وسلب حقه. وهذا العنوان ينطبق على الفعل، ينطبق على الفعل يوجب ماذا؟ يوجب قبح الفعل مع فرض الالتفات إليه، من هو في روحه يرجع إلى ماذا؟ إلى ما ذكرناه. السيد الشهيد قدس الله نفسه ذكر وجها لإثبات قبح الفعل المتجرى به، ويمكن أيضا إرجاعه إلى هذا المطلب واحد تقريبا، جواب واحد. وخلاصة ما ذكره هذا لأنه في هذا المقام لا إشكال أن القبح والحسن يرجع إلى مسألة حق الطاعة للمولى، يرجع إلى مسألة حق الطاعة للمولى، إلى مولوية المولى. القبيح ما فيه ماذا؟ خروج عن حق الطاعة، والحسن ما فيه امتثال علما ولحق الطاعة وتطبيق وإطاعة لهذا الشيء المولى. هذا القبح يرجع إلى حق الطاعة، ولذا يقول لا بد أن نحدد ما هي دائرة حق الطاعة لنرى أن دائرة حق الطاعة هل تشمل حالة التجري أو لا تشمل حالة التجري. المولى متى يكون له حق الطاعة؟ ما هي حدود حق الطاعة؟ ما هو مركز حق الطاعة؟ شنو مركز حق الطاعة؟ هل المولى له حق الطاعة؟ له حق الطاعة في التكاليف المتوهمة التي لا وجود لها في الواقع، أو لا ليس له حق الطاعة في هذه؟ يشمل حالة التجري أو لا؟ يقول على يعني على ضوء هذا نطرح احتمالات ثلاثة في تحديد دائرة حق الطاعة، في تحديد مركز حق الطاعة. احتمال الأول والثاني احتمالات واضحة، يعني البطلان. احتمال الأول هو أن يكون مركز حق الطاعة هو التكليف بوجوده الواقع فقط، التكليف بوجود الواقع هذا مركز حق الطاعة واضح، يعني كل تكليف موجود في الواقع هذا من حق المولى على عبده أن يطيعه فيه، وإذا ما أطاع يخرج عن ماذا؟ عن حق العبودية، يخرج عن زي العبودية. هذا باطل. لماذا باطل؟ لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ثبوت القبح، وبالتالي ثبوت ما يترتب على القبح من استحقاق العقاب في حالة وجود التكليف، حتى ما عدم وجود منجز لهذا التكليف، حتى ما عدم وجود ما ينجز ماذا؟ هذا التكليف. ليش؟ لأن مناط حق الطاعة ومدار حق الطاعة هو ماذا؟ هو التكليف بوجوده شنو؟ الواقع. إذا افترضنا وجود تكليف واقعا لكن غير منجز على المكلف، هذا يكون ماذا؟ يكون مخالفا للمولى وخارجا عن ماذا؟ عن زي العبودية، ومتمرد على حق الطاعة وسالب للمولى ماذا؟ حق. حتى إذا كان عالما بعدم شنو؟ بعدم الخلاف، حتى في صورة العلم بعدم التكليف، ما دام هذا التكليف له وجود واقعي هذا يكون مركز لحق شنو؟ الطاعة. وهذا واضح البطلان، لا يمكن الالتزام به. واضح شلون واضح البطلان؟ في حالة القطع بعدم التكليف، ما المعنى أن يكون التكليف حينئذ ثابت؟ العقل لا يحكم بذلك بلا إشكال، فضلا عن ماذا؟ حالة عدم تنجز التكليف. حتى في حالة عدم وجود منجز لهذا التكليف، لا منجز شرعي ولا منجز عقلي، مع ذلك يقال بأنه هذا التكليف ما دام موجود في الواقع هو يدخل في دائرة حق الطاعة. هذا واضح البطلان. احتمال الثاني الذي هو أيضا واضح البطلان مخرج من الحساب، هو احتمال أن يكون مركز حق الطاعة هو التكليف الواقعي بوجود الواقعي، ويعني بمعنى أو وصول التكليف، يعني التكليف بوجود الواقع وإن لم يصل، واضح، وإن لم يكن له وجود في الواقع، التكليف بوجود الواقع وإن لم يصل، أو وصول التكليف وإن لم يكن له شنو؟ وجود واقعي. أحدهما هذا يدخل يعني يشمله حق شنو؟ طاعة. فالتكليف بوجود الواقع هذا يدخل في حق الطاعة، تجب عليه طاعته ويستحق العقاب إذا ما طاع. وصول التكليف بنحو من أنحاء الوصول هذا أيضا يكون داخل في حق الشنو؟ في حق الطاعة، وإن لم يكن شنو؟ هناك تكليف في الواقع. هذا هم باطل، ويبطله نفس ما يبطل الاحتمال الأول، لأنه بالنتيجة هذا أيضا فرض الاحتمال الثاني أن التكليف بوجوده الواقعي يكون هو شنو؟ ملاك المن لاستحقاق العقاب، وملاك للقوة، وملاك المن، ويدخل في ماذا؟ في حق الطاعة. وهذا قلنا واضح أن يكون التكليف بوجوده الواقعي ملاك مستقل المن للدخول في حق الطاعة. إذن هذان احتمالان واضح بطلانهما واضح. الاحتمال الآخران هما المهمان. احتمال الأول أن يكون مركز حق الطاعة هو وصول التكليف، وصول التكبير، إحراز التكبير، وإن لم يكن شنو موجودا في الواقع، وإن لم يكن موجودا في الواقع. هذا هو مركز حق الله. وصول التكبير، تنجز التكبير، عبر عنا تنجز التكليف، التكليف الواصل وإن لم يكن موجودا في الواقع، وإن لم يكن موجودا في الواقع. هذا هو مركز حق شنو؟ حق الطاعة. بناء على هذا الاحتمال، بناء على هذا الاحتمال، حينئذ المتجري فعله يكون فعلا شنو؟ قبيحا. لماذا؟ لأنه موضوع حق الطاعة موجود في حقه. شنو موضوع حق الطاعة؟ الوصول. وهذا قاطع بماذا؟ قاطع بالحرمة، قاطع بالخمرين. إذن التكليف واصل له، سأفرض هو ماكو تكليف الواقع، خليكم، لكن مصدر حق الطاعة، مركز حق الطاعة هو الوصول، بنحو من أنحاء الوصول. هذا تنجز عليه التكليف بالقاطع، القطع أكبر منجز، هو قاطع بالتكليف، تنجز عليه التكليف. إذن وصله التكليف، تنجز عليه التكليف، وهذا يدخله في ماذا؟ يدخل ذلك التكليف الواصل في حق الطاعة، في دائرة حق الطاعة، وإن لم يكن له وجود في الواقع. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني فقط نشير إلى أنه لا، مركز حق الطاعة مو فقط الوصول، الوصول زائدا شنو؟ تكليف الواقع. الوصول زائدا التكليف الواقعي، هذا هو يدخل في دائرة حق الطاعة. بناء على هذا حين المتجري لا يكون فعله قبيح، ولا يدخل فيه، ولا ليس فيه ظلم. ما سلب حق المولى، حق المولى ثابت شو وقت؟ في التكليف الواقعي الواصل. أنا ما في تكليف واقعي، يعني موضوع حق الطاعة ما متحقق في حق، في حق المتجري، متحقق في حق العاصي، لكنه غير متحقق في حق المتجري. ولذا هو لم يفعل شيئا، لم يسلب المولى حقه، فما فعله ليس ظلما، ليس ظلما. إذن لا يكون قبيحا. لماذا يكون قبيح؟ لعدم انطباق العنوان القبيحي عليه. وصلى الله على محمد.